الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث في هذا الباب، والذي بوب له باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، كما في بعض الروايات. نعم. ثم ساق بإسناده هذا الحديث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج له الجماعة، وابن أبي شيبة مر معنا. وعبد الله بن نمير ثقة أخرج له الجماعة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو العمري، وهو ثقة أخرج له الجماعة. عن نافع وهو مولى ابن عمر ثقة أخرج له الجماعة. عن ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. معنى الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، كما في بعض الروايات، وكفر أخاه، فقد باء بها أحدهما. ومعنى باء هنا عند أهل العلم لها توجيهات، فمن أهل العلم من قال هو المستحل، وفي الحقيقة لا يصح هذا القول، هو قول ضعيف، لأن المستحل وإن لم يقل فإنه يكفر. وقيل باء بها أحدهما، أي باء بإثم ذلك، باء بإثم ذلك، كونه يقول لأخيه يا كافر، فهو باء بإثم ذلك. وقيل إنه محمول على الخوارج الذين يكفرون الناس، وأيضا هذا التوجيه يعني فيه بعد، فيكون معنى فقد باء بها أحدهما، أي إن كان الذي قيل فيه كافر هو كافر فقد وقعت في مكانها، إن لم يكن كافر فيتحمل هذا القائل إثم هذه الكلمة وتبعت هذه الكلمة التي قالها في أخيه. هذا الحديث يتكلم عن مسألة عظيمة جدا في الشريعة، وهي مسألة التكفير. وهذه المسألة من أعظم المسائل، لأنها إخراج المسلم الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي، وإخراجه من الإسلام، الحكم عليه بالكفر. وهذا باب عظيم وخطير، وأول نشأة هذا التكفير يقول أهل العلم هو من ذي الخويصرة التميمي، الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدله وفي قسمته، فقال اعدل فإنك لم تعدل، كلمة قبيحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إن لم أعدل؟ فلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم تتابعت هذه الفرق، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في هذا الحديث، في حديث الخويصر التميمي، حينما قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال: دعه، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الخوارج الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، قال: كلاب أهل النار، وقال: شر قتلى تحت أديم السماء، وقال: خير قتيل من قتلوه. هذا كله في الخوارج. فمنهم بذرة التكفير، كفروا المسلمين وكفروا الصحابة وتسلسل هذا الفكر في تكفير من لم يكفر الكافر في نظرهم، واتسعت رقعة التكفير أينما حلوا وأينما وجدوا، فإن ديدنهم وشعارهم التكفير، وفهم الآيات والنصوص الشرعية بأفهامهم السقيمة الرديئة ليس بأفهام الصحابة. كيف يأخذون بأفهام الصحابة وهم كفروا الصحابة وخالفوا الصحابة؟ حتى قال لهم ابن عباس عندما جاء يناظرهم ويبين لهم، قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، دليل على أنكم على باطل. الصحابة على كثرتهم لا يوجد أحد من الصحابة مع هؤلاء الخوارج. ثم افترقت هذه الخوارج إلى فرق كثيرة. في العصر الحديث بذرة التكفير ونشأة التكفير كانت من جماعة الإخوان المسلمين، وقعدوا هذه المسائل ونطقت بها كتبهم، وكتب سيد قطب هو المنظر أو كما يقال حامل لواء التكفير في هذا العصر، والذي تربى عليه القاعدية والقاعدية، سواء جماعة القاعدة الذين خرجوا أو القاعدية الذين يحرضون الناس، كلهم تربوا على هذه الكتب، سواء ظلال القرآن الذي يقرر فيه أن البشرية ارتدت، أو كتاب معالم في الطريق، وغيرها من الكتب. ولذلك الفرق التي الآن تقتل المسلمين وتكفرهم يعظمون هذا الرجل، وجميع هذه الفرق من القاعدة أو داعش أو الخوارج بشتى طرقهم أو السلفية الجهادية أو غيرها، جميع هؤلاء خرجوا من رحم الإخوان، وهذا موجود في كتبهم وباعتراف كبرائهم، كما في كتب عبد الرحمن عشماوي وحتى يوسف القرضاوي يذكر هذا عن جماعة الإخوان. إذن هذا الفكر فكر خطير، لأنه ينبني على هذا الفكر سفك الدماء، إزهاق الأرواح، استحلال القتل، منع التوارث، فك عقدة النكاح بين الزوج وزوجته، هذه كلها من لوازم الإفساد في الأرض والتفجير والتدمير وإخراج الناس من دين الإسلام، هذه كلها من آثار فكر التكفير، فكر خطير خطير جدا، ولا سيما أنهم من يتبنى هذا الفكر يظهر نصرة الإسلام، وهنا الخطورة، ويتكلم باسم الدين، فهو أشد عداوة لأهل الإسلام من عدوهم الخارجي، لأن هذا يتكلم باسم الإسلام ويستدل بالقرآن ويستدل بالأحاديث، لكن بفهمه هو وليس بفهم الصحابة ولا بفهم أئمة العلم والدين من سلف هذه الأمة من الأئمة الأربعة أو من جاء بعدهم، إنما هذه بأفهامهم القاصرة الخاسرة. فنتج عن هذا الفكر ما نراه من تفجير ومن تدمير ومن سفك الدماء ومن إزهاق الأرواح ومن الخروج والثورات والاقتتال، وأنهار من الدماء جرت في بلاد الإسلام نابعة عن هذا الفكر وعن هذه العقيدة، عقيدة الخوارج. فالتكفير ليس أمرا منفلتا لا ضوابط له. فأهل العلم أولا اشترطوا في أمر التكفير أن يكون هذا الأمر كفرا بالأدلة، لأن أمر التكفير ليس لنا، أمر التكفير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للناس أن يرمي بعضهم بعضا بهذا الفكر. إذن التكفير حكم شرعي. فإذا لابد من معرفة أن يكون هذا الأمر كفرا بالأدلة الشرعية. إذن ما كان كفرا بالاجتهاد أو بالآراء أو بنحو ذلك، هذا لا يتجرع عليه ولا يقال كفر، هو ليس محل اجتهاد، أن وإنما لابد أن يكون مستندك في هذا أدلة شرعية. والأمر الثاني أن تنتفي عمن وقع منه هذا الأمر بعد أن يتحقق أنه كفر، أن تنتفي منه الموانع وتثبت في حقه الشروط، لابد من ذلك، من هذه الشروط أن يكون عالما بأن هذا الأمر كفر، ربما يأتيه عن جهل يظنه جائزا وهو كفر ولا يعرف أنه كفر. إذن الجاهل يعذر، الجاهل يعذر، وهذا الجاهل لا بد له من ضابط، وهو الذي يتمكن من العلم، هذا لا يعذر، الغير متمكن من العلم يعذر. لكن إنسان يفعل الكفر وهو قادر على معرفة الحكم، يستطيع أن يسعى في معرفته، فأهل العلم بيّنوا أن مثل هذا يدخل في حكم الكفر. إذن لا بد من أن يكون عالما، ولا بد من أن يكون مريدا للأمر غير مكره. الله جل وعلا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن المكره لا يكفر. كذلك لا بد من بلوغ الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد من بلوغ الحجة، بلغته الحجة وفهم الحجة، فإن لم يفهم ولم تبلغه الحجة لا يكفر. ثم أيضا هذا التكفير ليس لأحد الناس، وإنما ينظر فيه أهل العلم راسخين فيه، فينطلق الناس في هذا الباب من فهم العلماء للنصوص الشرعية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الأمور أمور عظيمة، ليس للإنسان أن يتكلم فيها بغير علم، ولا أن يتجرع على هذا الباب، باب التبديع، باب التكفير، باب التفسير. هذه الأحكام الشرعية عظيمة، ليس للإنسان أن يتجرع من ذات نفسه. إذن هذا الباب باب خطير، والتسرع فيه تلزمه مفاسد عظيمة جدا وكثيرة. ولأن الذين تصدروا للتسرع في التكفير حدثاء أسنان وسفهاء أحلام، وجدنا الطوام من استباحة الدماء ومن القتل، كل ذلك بزعم أنهم ينصرون الإسلام، وحقيقة الأمر أنهم لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، وإنما للإسلام كسروا ولأعدائه نصروا، هذا حالهم. ولا يوجد هذا الفكر في بلد إلا أحدث فتنا الله جل وعلا أعلم بها، وأحدث فسادا وقتلا وتدميرا وتشريدا، فهؤلاء أعداء الدين الذين تبنوا هذا الأمر وكفروا المسلمين فإذا هذا الباب أمره عظيم، ومن عظم أمره يقول عليه الصلاة والسلام: من إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، لأن أمره عظيم فإنه لا يجوز أن يتجرأ فيه. فالحديث يدل على حفظ اللسان من هذه الأمور ومن غيرها، يدل كذلك على احترام المسلم وعلى التثبت في باب الحكم عليه، على عدم التسرع. يدل كذلك أن التكفير، تكفير الناس من الذنوب العظيمة، تكفير الناس من الذنوب، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فقد باء بها أحدهما. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا الإسماعيل بن جعفر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
ثم ساق الحديث بإسناد آخر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، عفوا، يحيى بن يحيى التميمي، وثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: ويحيى بن أيوب، ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. وقتيبة بن سعيد، ثقة أخرج له الجماعة، وعلي بن حجر، ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال جميعا إسماعيل بن جعفر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار ثقة أخرج له الجماعة أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، أيما امرئ يعني أي رجل، ويدخل هذا فيه أيضا النساء، لأن الرجل يذكر في 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 النصوص الشرعية أو صيغة التذكير يراد بها الغالب، وإلا فتدخل فيه النساء، سواء المرأة تكفر المرأة أو المرأة تكفر الرجل أو الرجل يكفر المرأة. كل هذا يدخل في هذا الحديث. فأيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا، يعني كان كما قال فقد تحقق فيه، وإلا رجعت إليه، أي رجع إليه إثم هذه المقولة، أنه لا يكون المعنى رجعت إليه أنه لو قال لأخيه يا كافر فهو يكفر، لأن فعله معصية وكبيرة، ولا يكفر الإنسان بفعل الكبيرة، لكن يتحمل إثم هذه الكلمة العظيمة. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
ثم ساق بإسناده في باب آخر، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، من رغب عن أبيه وهو يعلم، ساق بإسناده هذا الحديث. قال: حدثني زهير بن حرب وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث كذلك ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا أبي وعبد الوارث بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا حسين المعلم وكذلك ثقة أخرج له الجماعة. عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر كلاهما ثقة أخرج له الجماعة أن أبا الأسود حدثه. أبو الأسود هنا هو أبو الأسود الدؤلي، ويقال الديلي، والأسود الدؤلي النحوي المشهور، كان فصيحا بليغا، وأول من تكلم بالنحو، وأمره علي رضي الله عنه بالجمع في ذلك، وولي بعض المناطق بأمر علي رضي الله عنه، وكان فصيحا بليغا مشهور بذلك بين العرب، وله في مسلم يقال 7 أحاديث فقط، فهو من رجال الإسناد مسلم. نعم، له في هذا الصحيح 7 أحاديث. حدثه عن أبي ذر، أبي ذر هو جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ذر يقال رابع من رجل أسلم، فهو رابع 4 في الإسلام، وله قصة مشهورة في الصحيحين في بداية إسلامه وفي أول إسلامه، حينما جاء إلى مكة وقد سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخاه حتى ينظر ماذا يقول هذا النبي، فذهب إليه ورجع إليه فقال يأمر بكريم الأخلاق ونحو ذلك، فما طابت نفسه حتى ينزل هو بنفسه إلى مكة ويقف مع أو بنفسه على هذه الخصال، ثم أسلم بعد ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى قومه، فقال لا والله حتى أرمي بها بين أظهرهم، وخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في أول الأمر، فأخذوه وضربوه. فجاء العباس قال رجل من غفار، يعني هنا عزاه إلى حمية القبيلة، رجل من غفار وقوافلكم تمر بهم، فتركوه. فقام اليوم الثاني وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضربوه. فجاء العباس قال رجل من غفار، العباس لم يكن مسلما ذاك الوقت، العباس أسلم بعد الهجرة، ففي الثالثة ثم رجع إلى قومه، كان يعني سيرته عطرة رضي الله عنه وأرضاه، الشاهد أنه من أوائل من أسلم من الصحابة. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، وكذلك ليس من امرأة كما ذكرنا، فهذا من باب التغليب، الغالب أن الخطاب يكون للرجال يا أيها الذين آمنوا في القرآن كله يدخل فيه النساء إلا ما كان من خصائص الرجال، إلا ما كان من خصائص الرجال. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا الحديث فيه التحذير من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وأن هذا أمره عظيم، وأطلق عليه هنا لفظ الكفر، بأن ينتسب إلى غير أبيه فيقول أنا ابن فلان من الناس هو غير أبيه، فإن هذا أمره عظيم، هو كبيرة من الكبائر لا تجوز. وربما ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتبرأ من النسب لأبيه بسبب أن أباه فيه خصلة ذميمة، أو فيه أمر لا يريد أن ينتسب به إليه، أو نحو ذلك من الأمور، فينتسب إلى غيره، فهذا أمر عظيم لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا كفر، ومعنى هنا إلا كفر، بعضهم قال إلا المستحل يعني يكفر، وبعض أهل العلم قالوا كفر النعمة، فإنه كفر بما كتبه الله جل وعلا له، وكفر بحق أبيه أيضا الذي يجب أن ينتسب إليه. هنا معنا مسألة، ربما البعض لا سيما من تتزوج أمه غير أبيه، فينادي زوج أمه بالنداء الأبوة، قل يا أبتي، فقالوا هذا أمر يسير لأنه ليس مراد به النسبة، ولكن لابد أن يعلم أن هذا ليس أبوه حقيقة، ليس أبوه حقيقة، وهل يجوز للإنسان أن ينتسب إلى جده فيسقط الأب من النسب فيكون نسبته يقال فلان ابن فلان أي إلى جده؟ قالوا هذا سائغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده. ولكن لا يجوز له أن ينكر نسب أبيه أن أباه فلان، بل يجب عليه أن يعرف ذلك وأن ينتسب إليه. وإنما لو أنه إذا كان جده مشهورا مثلا فانتسب إلى جده على سبيل أنه من صلبه فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما ما قد يحصل من انتساب البعض إلى غير قبيلته وإلى غير أبيه، كان ينتسب إلى أخواله أو ينتسب إلى أعمامه ويوثق هذا في الوثائق الرسمية، فإن هذا داخل في الحديث بلا شك. قال فإنه قال إلا كفر، إلا كفر، فهو أمر عظيم، لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه. ولذلك ولد الزنا مثلا وإن كان الذي سبب في وجوده فلان من الناس إلا أنه ينتسب إلى أمه، ينتسب إلى أمه، هنا لا ينتسب إلى أبيه لأن أبوه غير شرعي، الأب هنا غير شرعي، فلا يشكل على هذا الحديث، لا يشكل على هذا الحديث، إن نسبته تكون إلى أمه، أو أن يختار من أي الأسماء، كان يقال فلان ابن عبد العزيز وفلان ابن عبد الله وفلان أو نحو ذلك. أما في الأب الشرعي فيجب عليه أن ينتسب إليه، ولا يخرج من هذا أو يقال أنا لا أنتسب إليه هو ليس بأبي، أو ينكر قبيلته التي هو منها أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ويجب على الإنسان أن يعرف نسبه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، والناس في الحقيقة مأمونون على أنسابهم، فيجب عليه أن يتحرز ويتحرز في نسبته وفي نسبه. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، أي من ادعى أمرا ليس له سواء أخذه عنوة أو أخذه احتيالا أو بهتانا أو كذبا أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فليس منا. وليس منا عند بعض العلماء تبقى كما هي لا تفسر، كما هو مذهب أحمد وغيره، أي ليس منا ظاهرها ليس من المسلمين. وقالوا بعدم تفسيرها لأنها أوقع للزجر، أوقع للزجر وأقوى، فظاهرها أنه ليس من أهل الإسلام. وطريقة بعض أهل العلم وعليها الكثير من المحققين من أهل العلم تفسيرها بمعنى ليس منا أي ليس على طريقتنا، ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عدم ادعاء الإنسان الشيء لنفسه وهو ليس له، فمن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق ومن الحق ومن أن يتملك ما يكون له حق فيه دون افتراء أو أخذ شيء بغير حق أو نحو ذلك. قال وليتبوأ مقعده من النار، وهذا دل على أنه إيش؟ أنه كبيرة من الكبائر، أنه كبيرة من الكبائر، لأنه متوعد عليه، متوعد عليه بالنار. قال ومن دعا رجلا بالكفر، دعا يعني ناداه فقال يا كافر، قال أو قال عدو الله، إن أمر عدو الله عظيم أن تقول هذا عدو لله، هذا أمره عظيم، لأن أعداء الله لا يكون من المؤمنين، إذا قال عدو الله أو قال يا كافر أو نحو ذلك، قال وليس كذلك أي ليس هو في حقيقة الأمر إلا حار عليه. حار عليه يعني رجع إليه، رجع إليه أي رجع إليه إثم هذه المقولة، رجع إليه إثم هذه المقولة. هذا يدل على أن هذه الثلاثة الأمور، انتساب الرجل إلى غير أبيه، ادعاء ما ليس له فيه حق، القول للمسلم يا كافر، هذه من الأمور العظيمة، هذه من الأمور العظيمة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بحرمة هذه الأمور، وذكر لكل أمر منها عقوبة، ذكر لكل أمر عقوبة، فقال في من انتسب إلى غير أبيه قال إلا كفر، وقال في من أخذ أمرا بغير حق قال ليس منا يتبوأ مقعده من النار، وقال في من ادعى على رجل بالكفر أو قال عدو الله إلا حار عليه هذا الأمر إن لم يكن الحال كذلك. وهذا فيه أن الحكم ليس واحدا في هذه الثلاث الأمور. إذن الحديث يدلنا على أمر أيضا مهم، وهو إطلاق الكفر على المعاصي. هي معصية وقيل عنها كفر، فإن الكفر يطلق على المعاصي، ولكن في النصوص الشرعية إذا جاء الكفر بآل التعريف الكفر، فإن أهل العلم قالوا هذا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، أما كلمة كفر ونحو ذلك فإنه لا يراد بها التكفير، الإخراج من الملة. كذلك الحديث فيه تحريم إنكار النسب، الحديث فيه تحريم ادعاء ما ليس له. وأيضا هنا أمر نبه عليه العلماء، يذهب الرجل إلى القاضي فيريد أن يثبت نسبا غير نسبه، فالقاضي بحسب ما تقوم عليه الشهود والقرائن يحكم له بذلك، وقد يكون هذا الحكم غير صحيح. فقال أهل العلم، قالوا حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. واضح؟ حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولذلك لا يصح قول من يقول في الأمثال، يقولون قلد عالم واخرج سالم، والحقيقة تقلد عالم وتخرج ظالم. لا يجوز أنك تأتي إلى القاضي فتحتال عليه بأوراق مزورة وبكذب وبنحو ذلك، حتى في غير أمر النسب. لو جئت إلى قاضي وأتيت بأوراق مزورة في ملكيتك لأرض بالكذب وبالبهتان فحكم لك بذلك، فأنت قلت هذا القاضي حكم لي، فنقول فعل هذا القاضي لا يحل لك هذه الأرض، وإن حكم لك القاضي، وإن عمد لك هذا الأمر، وإن وثق لك هذا في الوثائق الرسمية، كل هذا لا يحل الحرام، كما أن حكمه لا يحرم الحلال. فإن كنت تعرف أنك ليس لك حق في ذلك فلا يجوز لك ذلك، وإن أجازه لك القاضي لأنه سيقضي لك بنحو ما يرى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فأقضي له بنحو ما أسمع. وقال في الحديث لعل أحدهم ألحن بحجته من الآخر، فمن اقتطعت له شيء فقد اقتطعت له من نار جهنم. يعني وإن حكمت لك، هذا في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حكم للظالم على المظلوم فإن هذا إنما يكون محرما عليه أن يأخذه، لا يجوز له أخذ ما حكم له القاضي وهو يعلم أنه حرام. وهذا الأمر استفاده العلماء أو ذكروه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فقالوا قضاء القاضي لا يثبت النسب إذا كان هذا كذب. نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث الأنصاري ثقة أخرج له الجماعة عن جعفر بن ربيعة أخرج له الجماعة عن عراك بن مالك كذلك ثقة أخرج له الجماعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. رغب عن أبيه فهو كفر، أي لا يجوز للإنسان أن ينتفي من النسب إلى أبيه ولا يرغب عن أبيه، بل يجب عليه أن ينتسب لأبيه. والله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله جل وعلا قدر هذا الأمر أن يكون من فلان ومن فلان، فلن تكون أفضل من الصحابة الذين انتسبوا إلى آبائهم وهم كفار. عكرمة ابن أبي جهل، أبوه من هو؟ أبو جهل، وعكرمة من الصحابة الأجلاء الذي فتح الفتوحات وكان له من وكذلك غيره من الصحابة. فإذن الإنسان لا يرغب عن أبيه ويقول لا أنتسب إليه ونحو ذلك، وإن كان أبوه على شيء من الباطل فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر، ولا ينتقل هذا الباطل إليه ولا ينتقل هذا الباطل إليه. قال فمن رغب عن أبيه فهو كفر، أي هذا الفعل كفر. وكما تقدم معنا أن هذا قد يقال كفر النعمة أو الكفر بحق أبيه، نعم، وليس هو المخرج من الإسلام.
قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ساق بإسناد آخر قال حدثني عمرو الناقد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا هشيم بن بشير وهو ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرنا خالد وهو ابن مهران ثقة أخرج له الجماعة عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن النهدي ثقة أخرج له الجماعة قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة، أبا بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما ادعي زياد هذا هو من يقال فيه زياد بن أبيه، وقال أهل العلم زياد بن أبيه لأن أبا سفيان نسبه إليه ولم يكن من فراشه وإنما كان من جارية من فراش غيره، وهذا في قيل في الجاهلية. وكان زياد وأمه اسمها سمية، كان زياد هذا فصيحا وبليغا، فلما نسبه أبا سفيان إليه تمسك بهذه النسبة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية بن أبي سفيان، فقال هو أخي من أبي، وما علاقة أبي بكر رضي الله عنه به؟ أبو بكر أخوه من أمه، أبو بكر أخوه من أمه، فلما قيل له: ما هذا الذي صنعتم؟ هم لم يصنعوا ذلك، إنما المراد ما هذا الذي صنعه أخوك، ما هذا الذي صنعه زياد، لأن زياد انتسب في نظر هؤلاء إلى غير أبيه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش، الولد للفراش، إذن ينسب إلى الفراش الذي كان فيه، الذي ولد في هذا الفراش، فينسب إلى هذا الأب، فكان أبو سفيان ينسبه إليه، فأخذ هذه النسبة معاوية رضي الله عنه، ولذلك سمي زياد بن أبيه. رفضوا، البعض رفض نسبته إلى أبي سفيان أو أن يكون أخا لمعاوية. طيب، هل على معاوية في ذلك مأخذ؟ ليس على معاوية في ذلك مأخذ رضي الله عنه وأرضاه، أبوه نسبه إليه، قال: هذا ابني وهذا مني، فنسبه معاوية بذلك. فكان أخوه من أمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أو قيل له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله، وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء قيل سمع أذني، وهذا جائز في اللغة، وقال سمعت أذني أو سمع أذني، قال: وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال أبو بكر: أنا سمعته من رسول الله، يعني يؤكد له الأمر، أنا سمعته من رسول الله. ولذلك قيل إن أبا بكر هجر زيادا، هجر زيادا، أن أبا بكر رضي الله عنه هجر زيادا، وما كان يسلم عليه، لأنه لم يقبل منه أن ينتسب إلى أبي سفيان. فإذا مناسبة هذه ذكر هذه القصة أن الراوي ذكر عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، إذن في الإسلام ما كان في الجاهلية، فقد عفى الله عما سلف، من ادعى في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه ويعلم، قال: فالجنة عليه حرام. إذن هذا الفعل يدل أنه كبيرة من الكبائر، فالجنة عليه حرام. إن كان مستحلا لهذا الأمر فالجنة عليه حرام أبدا، وإن كان غير مستحل فإنه يحرم من الجنة ابتداء، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنه إن لم يكن أو إن لم يعفو الله جل وعلا عنه فإنه يعذب ولا يخلد في نار جهنم، يعذب على قدر هذه المعصية، ثم يكون مآله إلى الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطورة الادعاء أيضا إلى غير الأب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سامعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له الجماعة، وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ثقة أخرج له الجماعة، عن عاصم وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة، والحديث بمثل ما سبق: من ادعى إلى غير أبي، على اختلاف في بعض ألفاظه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ق كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل.
نعم. ثم جاء في هذا الباب هو باب قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ساق بإسناد الحديث فقال حدثنا محمد بن بكار بن الريان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وعون بن سلام وهو ثقة أخرج له مسلم قال حدثنا محمد بن طلحة وهو صدوق له أوهام أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه قال وحدثنا محمد بن مثنى ثقة أخرج له الجماعة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي مر معنا قال حدثنا سفيان وهو الثوري ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثنا محمد بن مثنى هذا إسناد آخر فيقول حاء يعني إسناد آخر يبتدئ به المصنف قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له الجماعة كلهم عن زبيد وهو ابن الحارث ثقة أخرج له الجماعة عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق. السباب هو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه بأي كلمة نابئة أو لفظة قبيحة يعني معناها التنقص من الإنسان وبأي وصف كان لا يرتضيها الإنسان وهو مما يعرف أنه من السباب فهذا لا يجوز. فقال سباب المسلم فسوق يعني من سب المسلم فقد وقع في الفسق والفسوق هو الخروج عن الطاعة الخروج عن الطاعة وما يجب عليه في الشرع الخروج عن الطاعة. قال وقتاله كفر. قتاله كفر قيل أن هذا من أعمال الكفر أن القتال من أعمال الكفر من أعمال الكفار ليس من أعمال المسلمين القتال ليس من أعمال المسلمين القتال بين الناس. قال وقتاله قتاله كفر. وقيل ما سبق من استحلال القتال من استحل قتال المسلم فهو كفر أي مخرج من الملة. أما مجرد القتال والاقتتال بين المسلمين فلا يكون كفرا ولذلك الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن دلت هذه الآيات على أن وجود القتال لا يدل على الكفر لا يدل على الكفر. وعلى هذا فلا دليل في هذا الحديث للخوارج الذين يكفرون بمجرد ارتكاب الكبيرة لا دليل للخوارج في ذلك لأن هذا الحديث مع غيره من الأحاديث تدل على أن مجرد الاقتتال لا يكون كفرا ما لم يكن استحلالا. وأيضا لفظ الحديث لم يقل وقتاله الكفر إنما قال وقتاله كفر بغير أل التعريف. وفي الحديث أيضا رد على المرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبابه فسوق وهذا نقص في الإيمان وقتاله أعظم من ذلك فهو رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص ولا يضر مع الإيمان ذنب يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وعندهم إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وهم في ذلك على مراتب منهم من المرجئة المحضة وهم الجهمية، ومنهم من مرجئة الكرامية والذين يقولون إن الإيمان هو نطق اللسان، ومنهم مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال، ومنهم مرجئة المتكلمين وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق وأن العمل لا يدخل عنده في مسمى الإيمان. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عظم أمر المؤمن، عظم أمر المؤمن وبين أن السب لا يجوز، وأن هذا من الفسوق، وكذلك بين أن القتال أعظم من ذلك، لأنه قال قتاله كفر، فكان أعظم من قضية السب، فالسب فسوق والقتال كفر، وهو أعظم من قضية السب. والسب قد يقتصر على اللسان، قد يكون بالكتابة، والقتال يكون بالاحتدام وبالمصادمة، وربما أدى إلى سفك الدماء، فلهذا لا يجوز، لا يجوز. وهذا الحديث يستثنى منه قتال المعتدين، فإن قتال المعتدين لا يدخل في الحديث ويقال هو كفر، بل هو من الأوامر الشرعية الواجب على الإنسان أن يعتني، ولا سيما ولي الأمر. فلو أن طائفة خرجت تريد فسادا أو بغيا كبعض السراق أو العصابات أو أصحاب الجرائم أو أصحاب السرقات أو من يريدون نشر الفساد في الأرض أو من يخرجون على الولاة أو غير ذلك، فقاتلهم ولي الأمر، فإن هذا القتال قتال شرعي، قتال شرعي، وهو من حفظ بيضة الإسلام، حفظ دولة الإسلام، ويجب على هي من واجبات ولي الأمر، من واجبات ولي الأمر دفع الفساد عن البلاد. نعم. قال في آخر الحديث قال زبيد وابن الحارث: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله، يعني ابن مسعود، فيرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هو فقط هنا ذكر إسنادا آخر بمثل هذا الحديث، وبمثله أي بلفظه، بلفظه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر، وثقة أخرج له الجماعة. قال: وحدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير، ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش سليمان بن مهران كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقد تقدم معنا هذا الإسناد، نقف هنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.